إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه، وأن يجعل أعمالنا صالحة، ونسأله سبحانه وتعالى شهادة في سبيله وموتا في بلد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. بقي لنا من الآيات التي ذكرنا تفسيرها الإجمالي الآية الواحدة بعد المئة من سورة النساء، فقد ذكرنا التفسير الإجمالي لهذه الآية مع جملة الآيات التي قبلها، ولم نذكر تفسيرها التفصيلي كما ذكره ابن كثير رحمه الله تعالى. قال الله عز وجل: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فذكر الله تبارك وتعالى أمرين وشرطين لقصر الصلاة. الأول: إذا ضربتم في الأرض، والثاني: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فلو مشينا على ظاهر هذه الآية وعلى ظاهر الشرطين فيقال: إن قصر الصلاة لا يجوز إلا بهذين الشرطين: الضرب في الأرض وهو السفر فيها، والأمر الثاني الخوف. فإذا لم يكن خوف فإذا فلا قصر حتى ولو ضرب في الأرض، وإذا خاف بدون ضرب في الأرض فلا قصر أيضا. هذا لو مشينا على ظاهر هذه الآية، لكن سيظهر أن كلا من هذين الشرطين كل في موضعه، كل واحد من هذين الشرطين في موضعه. كيف ذلك؟ يتبين الجواب من معرفة أن القصر قصر عدد وقصر صفة. قصر عدد وقصر صفة. قصر العدد أن تصلي الرباعية ركعتين، هذا قصر العدد. وأما قصر الصفة فهو أن تتجوز في أركان الصلوات، فتأتي بما يمكن الإتيان به، هذا يسمى قصر الصفة. فذكر ابن القيم وغيره يعني خلاصة لهذه الآية حتى تكون هذه الخلاصة معروفة سلفا قبل أن ندخل في تفصيل الآية. ما هي هذه الخلاصة؟ أنه إذا وجد الشرط الأول وهو الضرب في الأرض دون الشرط الثاني وهو الخوف فيكون القصر قصر إيش؟ قصر إيش؟ قصر عدد. وأما إذا وجد الشرط الأول والثاني وهو الضرب في الأرض مع الخوف فيكون القصر قصر عدد وقصر إيش؟ وقصر صفة. فهذه خلاصة هذه الآية. فإن قال قائل كيف أنتم خرجتم بهذه الخلاصة والله تبارك وتعالى ذكر للقصر شرطين الضرب في الأرض والخوف، وأنتم تقولون إذا ضرب في الأرض ولم يكن خوف فالقصر قصر عدد، فمن أين أتيتم بهذا مع أن الآية فيها شرطان؟ والجواب أنك لست أول من تسأل هذا السؤال، فقد سأل عمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا السؤال، وسأل رجل عمر فقال عمر لقد سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عما سألتني عنه، فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، حتى ولو كان في حال الإيش؟ في حال الأمن، حتى ولو كان في حال الأمن. فإذن إذا كان الحال حال أمن وضرب في الأرض فهذا يقصر قصر العدد لكن يتم الركوع والسجود، وأما إذا ضرب في الأرض وكان الحال حال خوف فعلاوة على قصر العدد يقصر أيضا قصر الإيش؟ قصر الصفة. قال ابن كثير رحمه الله تعالى وإذا ضربتم في الأرض أي سافرتم في البلاد كما قال تعالى علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض. وين الشاهد؟ الشاهد قوله تعالى يضربون في الأرض، فيضربون في الأرض التي في المزمل كقوله هنا سبحانه وإذا ضربتم في الأرض، فالضرب في الأرض هو ليش؟ هو السفر فيها. ومتى يصبح الإنسان مسافرا؟ هل في ذلك حد؟ هل في ذلك عدد من الكيلومترات؟ ليس في ذلك حد في الشرع ولا حد في اللغة. فإذا لم يكن هناك حد في الشرع ولا حد في اللغة فنرجع إلى الحد في العرف، فكل ما يسميه الناس سفرا فهو سفر. نعم. قال وقوله فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة أي تخففوا فيها إما من كميتها، إما هذه حط عليها رقم واحد، إما من كميتها، فإذا تقصروا تحتمل إيش؟ تحتمل قصر العدد وقصر إيش؟ الصفر. قال إما من كميتها، وبعدين الإما الثانية وين؟ بعد أربع صفحات عندك، ما أدري ستقفون عليها بسهولة ولا لا. قال ولهذا قال من قال من العلماء إن المراد من القصر هاهنا إنما هو قصر الكيفية لا الكمية. هذا نحط عليه رقم 2. وجدتموه؟ ولهذا قال من قال من العلماء 1 2 3 الصفحة، أول الصفحة الرابعة، يعني قدر هكذا. وين فهذه الأحاديث دالة صريحا؟ رأيتموه؟ فهذه الأحاديث دالة أو دالة صريحا. عندك هذه بعدها، ولهذا قال من قال من العلماء. عندي ولهذا قال من قال من العلماء، حط رقم 2. نعم. قال إما من كميتها بأن تجعل الرباعية ثنائية كما فهمه الجمهور من هذه الآية. فالجمهور ماذا فهموا من القصر في الآية؟ قصر العدد ولا قصر الصفة؟ قصر العدد. قال كما فهمه الجمهور من هذه الآية، واستدلوا بها على قصر الصلاة في السفر. طيب ما الذي يشكل على الجمهور؟ الذي يشكل على الجمهور إن خفتم، هذا الذي يشكل على الجمهور، لأن الجمهور استدلوا بها على قصر الصلاة في السفر، وإن لم يكن إيش؟ وإن لم يكن خوف، فهم سيجيبون على إيش إن خفتم هذه. قال على اختلافهم في ذلك. قال فمن قائل لا بد أن يكون سفر طاعة. فإذا الجمهور اختلف في فروع القصر في السفر. قال فمن قائل لا بد أن يكون سفر طاعة من جهاد أو حج أو عمرة أو طلب علم أو زيارة وغير ذلك، كما هو مروي عن ابن عمر وعطاء، وحكي عن مالك في رواية عنه لظاهر قوله تعالى إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فإذا جماعة استدلوا بهذا على أن السفر لا بد أن يكون سفر إيش؟ سفر طاعة. وأما السفر المعصية ما بيكون فيه خوف، صح؟ سفر المعصية في الغالب ما بيكون فيه خوف، لأنه مسافر لقضاء شهواته و... نعم. قال ومن قائل لا يشترط سفر القربة، بل لا بد أن يكون مباحا. مباحا يكون سفر مباح، ما يشترط أن يكون سفر إيش؟ سفر طاعة. قال لقوله تعالى فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. ما الدلالة من هذه الآية أيها الإخوة؟ قال أباح له تناول الميتة مع اضطراره بشرط ألا يكون عاصيا بسفره، لأنه قال سبحانه غير متجانف لإيش؟ لإثم. فإذا الرخصة يعني لا تكون إلا للمطيع، لا تكون للعاصي. مرة أخرى قال فمن اضطر في مخمصة، أي أنه احتاج لأكل الميتة فيأكل، لكن بشرط غير متجانف لإثم. فشرط الترخص والأخذ بالرخص أن يكون إيش؟ أن يكون مطيعا، لا يكون متأثما، لا يكون عاصيا، يكون مطيعا أو يكون يعني في شيء مباح. قال بشرط أن لا يكون عاصيا بسفره، وهذا قول الشافعي وأحمد وغيرهما من الأئمة. قال وقد قال أبو بكر بن أبي شيبة، هذا يعني إسناده ضعيف. قال ومن قائل، فإذا القائل الأول ها قال: فمن قال لا بد أن يكون سفر طاعة. الثاني: ومن قال لا يشترط سفر القربة. الثالث: ومن قائل يكفي مطلق السفر سواء كان مباحا أو محظورا، يعني لا يشترط أن يكون إيش؟ سفر طاعة، يمكن أن يكون طاعة مباحا محظورا لأن السفر إيش؟ مطلق. قال: حتى لو خرج لقطع الطريق وإخافة السبيل ترخص. لماذا؟ قالوا: لوجود مطلق السفر. وإذا ضربتم في الأرض، هذا يشمل المطيع والعاصي والذي يأتي أمرا مباحا. هذا قول من؟ قال: وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله والثوري وداود لعموم الآية، وخالفهم الجمهور. نعم، ولذلك أيها الإخوة، عند أبي حنيفة رحمه الله أن القصر ليس رخصة، وإنما هو عزيمة، وإنما هو عزيمة. فإذا ما هو سبب الخلاف بين أبي حنيفة والجمهور؟ أن الجمهور اعتبر القصر إيش؟ رخصة، والرخصة لا تكون للعاصي. وأما أبو حنيفة فاعتبر القصر عزيمة، ليس إيش؟ ليس رخصة، ولذلك عنده يجب القصر على المسافر سفر طاعة أو سفر مباح أو سفر معصية. طبعا الشيخ الشنقيطي رحمه الله يعني يرجح قول الجمهور بماذا؟ بآية المائدة: غير متجانف ليش؟ لإثم، لأن الآية فيها ليش؟ الآية فيها الرخصة بشرط، غير متجانف لإثم. طيب كيف يجيب الأحناف على هذا؟ كيف يجيبون؟ يقولون: نحن لا نعتبر القصر إيش؟ رخصة، وإنما هو عزيمة، فهذا جواب أبي حنيفة ومن معه. قال: وأما قوله إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، فقد يكون هذا خرج مخرج الغالب. إيش يعني خرج مخرج الغالب؟ يعني لا يكون قيدا، الذي يخرج مخرج الغالب لا يكون قيدا في الحكم، كما في قوله تعالى إيش؟ وربائبكم اللاتي في حجوركم. وين القيد؟ ها؟ اللاتي في حجوركم. هذا القيد، خرج مخرج الغالب. إيش يعني خرج مخرج الغالب؟ لأن في الغالب أن الربيبة تكون في حجر ليش؟ في حجر زوج أمها. فالأصوليون يقولون: ما خرج مخرج الغالب لا يكون قيدا في الحكم، ما خرج مخرج الغالب لا يكون قيدا في الحكم. وإيش المعنى هنا خرج مخرج الغالب؟ يعني لما نزلت هذه الآية كانت غالب أسفار الصحابة كانت كلها فيها خوف، وهذا صحيح لأنهم على الحق، فسواء كانوا خرجوا لجهاد أو خرجوا لتجارة كانت غالب أسفارهم فيها إيش؟ فيها خوف. فالآية نزلت موافقة لهذه الحالة، خرجت مخرج الغالب فلا يكون الخوف قيدا في الحكم، يعني لا يكون شرطا للقصر. قال: فقد يكون هذا خرج مخرج الغالب حال نزول هذه الآية، فإن في مبدأ الإسلام بعد الهجرة كان غالب أسفارهم مخوفة، بل ما كانوا ينهضون إلا لغزو عام أو في سرية خاصة، وسائر الأحياء يعني أحياء العرب حرب للإسلام وأهله، قال والمنطوق إذا خرج مخرج الغالب أو على حادثة. إيش يعني أو على حادثة؟ التي يسمونها إيش؟ واقعة عين، واقعة العين، يكون الحكم خاصا بهذه العين لا يكون الحكم عاما. إذا خرج مخرج الغالب أو على حادثة فلا مفهوم له، فلا مفهوم له يعني لا يكون قيدا في الحكم. فقوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، وين القيد؟ إن أردنا تحصنا. طيب إذا كانت لا تريد تحصنا يكرهها؟ لا، ما حد يقول هذا. فإذا إن أردنا تحصنا لأن هذا هو الواقع، هو الغالب، كانت الفتاة تريد التحصن وسيدها يكرهها على الإيش؟ يكرهها على البغاء، فيكون هذا تشنيع عليه، كيف هي تريد التحصن وأنت تكرهها على الإيش؟ على البغاء. قال وكقوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم. ثم ذكر الحديث الذي رواه الإمام أحمد وهو حديث صحيح، وقد رواه الإمام مسلم عن يعلى ابن أمية قال سألت عمر ابن الخطاب قلت ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. قال وقد أمن الله الناس، يعني ما في داعي للقصر، هكذا يقول، لأنه فهم أن هذا إيش؟ أن هذا شرط إن خفتم، أي أنه لا قصر إلا مع الخوف. قال وقد أمن الله الناس. فقال لي عمر عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. ما كان سبحانه وتعالى الكريم أن يرجع في صدقته، خلاص قصر الصلاة في حال الخوف. طيب إذا أمنتم أيضا اقصروا الصلاة إذا إيش؟ إذا سافرتم. الذي بعده صحيح أيضا عن أبي حنظلة الحذاء قال سألت عمر، نعم سألت ابن عمر عن صلاة السفر فقال ركعتا، فقلت أين قوله تعالى إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ونحن آمنون؟ قال سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، فإذا هي صدقة من الله وسنة إيش؟ وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقال ابن مردوي هذا أيضا صحيح عن أبي الوداك قال سألت ابن عمر عن ركعتين في السفر فقال هي رخصة نزلت من السماء فإن شئتم فردوها. تريد أن ترد يعني رخصة الله تبارك وتعالى. الذي بعده صحيح عن ابن سيرين عن ابن عباس قال صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين مكة والمدينة ونحن آمنون لا نخاف بينهما ركعتين ركعتين، أي صلينا ركعتين ركعتين. الذي بعده رواه الترمذي بإسناده عن ابن زاذان عن محمد بن سيرين عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج من المدينة إلى مكة لا يخاف إلا رب العالمين فصلى ركعتين. وقال البخاري وذكر بإسناده عن أنس قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من المدينة إلى مكة فكان يصلي ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة قلت أقمتم بمكة شيئا؟ قال أقمنا بها عشرا. وقال الإمام أحمد وذكر بإسناده عن حارثة ابن وهب الخزاعي قال صليت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم الظهر والعصر بمنى أكثر ما كان الناس وآمنه ركعتين، أي صلينا ركعتين في حال الأمن وفي حال كثرة الناس، والكثرة سبب للعش سبب للأمن. قال ورواه الجماعة سوى ابن ماجه الذي بعده، وقال البخاري وذكر بإسناده عن عبد الله بن عمر قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين، وأبي بكر وعمر، وما عثمان صدرا من إمارته ثم أتمها، وكذا رواه مسلم. وقال البخاري وذكر بإسناده عن عبد الرحمن بن يزيد قال صلى بنا عثمان ابن عفار رضي الله عنه بمنى 4 ركعات، فقيل في ذلك لعبد الله بن مسعود فاسترجع ثم قال ابن مسعود صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى 2 ركعتين، وصليت مع أبي بكر بمنى 2 ركعتين، وصليت مع عمر بن الخطاب بمنى 2 ركعتين، فليت حظي من 4 ركعات 2 متقبلتان، ليت أن الله يقبل من هذه 4 ركعتين. لماذا؟ لأنها خلاف السنة، والذي خلاف السنة مظنة الإيش؟ يكون مظنة الرد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نعم، طبعا الناس العلماء يتكلمون في تأويل فعل عثمان رضي الله عنه، وكذلك بالنسبة لعائشة، عائشة أيضا كانت تتم. والشيخ الشنقيطي يعني ذكر توجيهات العلماء لإتمام عثمان وعائشة، ورجح ماذا؟ رجح أنهم تأولوا وأن هذا لا يشق عليهم، وهذا مما تختلف فيه الأفهام، لكن خلاف عثمان وعائشة يعني خلاف مرجوح. لماذا أيها الإخوة؟ لأن هذا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، بل وعثمان صدرا من إيش؟ صدرا من خلافته. فإذا يصبح خلافهما خلاف عثمان وخلاف عائشة في ذلك، وهو إتمام الصلاة في السفر، يصبح خلافا مرجوحا. قال ورواه البخاري ورواه مسلم أيضا. الآن هذا كم نص؟ 10 نصوص. الأول عن عمر، والثاني عن ابن عمر، والذي بعده عن ابن عمر، الرابع عن ابن عباس، الخامس عن ابن عباس، السادس عن أنس، السابع عن حارث بن وهب الخزاعي، الثامن عن ابن عمر، التاسع عن عبد الرحمن ابن يزيد. 9 نصوص، 9 نصوص تبين ماذا؟ تبين أن القصر في السفر سنة حتى بدون ليش؟ حتى بدون الخوف. فهذا كله مما يرجح يعني مذهب الجمهور، أن الآية في القصر العددي، في القصر العددي. قال ابن كثير فهذه الأحاديث دالة صريحا على أن القصر ليس من شرطه وجود الخوف، ليس من شرطه وجود الخوف. قال ولهذا قال من قال من العلماء إن المراد من القصر هاهنا إنما هو قصر الكيفية لا الكمية. هؤلاء الذين اعتبروا القيد اعتبروا الخوف. فإذا الذين لم يعتبروا شرط الخوف هم الجمهور، قالوا القصر قصر إيش؟ قصر عدد. والذين اعتبروا القيد قالوا القصر قصر إيش؟ قصر كيفية وصفة وليس قصر كمية. قال وهو قول مجاهد والضحاك والسد. واعتضدوا بما رواه الإمام مالك وذكر بإسناده عن عائشة، والحديث أيضا في البخاري ومسلم، أنها قالت فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في السفر والحضر. فإذا أول ما فرضت الصلاة فرضت إيش؟ ركعتين في السفر والحضر، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. إذا ما هو الأصل أيها الإخوة؟ الأصل القصر. طيب، فإذا كان الأصل القصر فما معنى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا؟ ما هي مقصورة أصلا، فإذا تقصروا هنا يكون قصر إيش؟ قصر ها؟ صفة في حال إيش؟ في حال الخوف. هذا هو الذي حدا بأصحاب القول الثاني أن يقولوا أن القصر هنا قصر إيش؟ قصر كيفية. ما حجتهم؟ حجتهم أن الصلاة فرضت مقصورة قصر عدد من الأول، فإذا يكون القصر هنا إنما هو قصر كيفية لا قصر كمية. قالوا فإذا كان أصل الصلاة في السفر هي الثنتين فكيف يكون المراد بالقصر ها هنا قصر الكمية؟ لأن ما هو الأصل اللي هو القصر يعني لا يقال فيه فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. قال وأصرح من ذلك دلالة على هذا، ابن كثير يذكر لهم دليل صريح على قولهم أن القصر قصر كيفية لا قصر كمية، ما رواه الإمام أحمد وذكر بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عمر رضي الله عنه قال صلاة السفر ركعتان وصلاة الأضحى ركعتان وصلاة الفطر ركعتان وصلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصر. وين الشاهد في قوله تمام غير قصر؟ فإذا هي صلاة من البداية صلاة تامة تمام غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. قال وقد روى مسلم في صحيحه وذكر بإسناده عن عبد الله بن عباس قال فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعا، هل هذا ينافي حديث عائشة لما قالت فرض الصلاة ركعتين؟ الآن ابن عباس ماذا يقول؟ فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعا، وعائشة ماذا قالت في حديثها؟ ها؟ أول ما فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في السفر فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. نقول لا منافاة، لأن حديث ابن عباس على ما استقر عليه الأمر آخرا بعد استقرار الأمر بعد تمام صلاة الحضر أربعا. قال وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة وفي الخوف ركعة. قال هكذا رواه وكيع وروح ابن عبادة عن أسامة ابن زيد الليثي قال حدثني الحسن ابن مسلم ابن إيش عندكم؟ الحسن ابن مسلم ابن إيش؟ أنتم ما تتابعون؟ الحسن ابن مسلم ابن من؟ حسن بن مسلم بن من؟ نعم، عندكم ابن يساف، هذا خطأ، وإنما الحسن ابن مسلم ابن يناق كما في سنن ابن ماجه. الحسن ابن مسلم ابن يناق عن طاووس عن ابن عباس قال: فرض الله ورسوله الصلاة في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين، فكما يصلى في الحضر قبلها وبعدها فكذلك يصلى في السفر. تقول هذه الزيادة الأخيرة منكرة، كما قال الشيخ الألباني، لأنها مخالفة لهديه صلى الله عليه وآله وسلم في السفر، أنه كان لا يتطوع قبل الفريضة ولا بعدها، وقال: لو كنت مسبحا ما قصرت، لو كنت مسبحا ما قصرت. سواء كان هذا مرفوع أو كان موقوفا على ابن عمر، فهذا يخالف هديه صلى الله عليه وآله وسلم في السفر، أنه كان لا يصلي قبلها ولا بعدها. قال ابن كثير: فهذا ثابت عن ابن عباس رضي الله عنهما، ولا ينافي ما تقدم عن عائشة، لأنها أخبرت أن أصل الصلاة ركعتان، ولكن زيد في صلاة الحضر، فلما استقر ذلك صح أن يقال إن فرض صلاة الحضر أربع كما قاله ابن عباس، والله أعلم. قال: لكن اتفق حديث ابن عباس وعائشة على أن صلاة السفر ركعتان، وأنها تامة غير مقصورة، كما هو مصرح به في حديث عمر لما قال: تمام غير قصر. قال: وإذا كان كذلك فيكون المراد بقوله تعالى: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، قصر الكيفية كما في صلاة الخوف. فإذا ابن كثير اختار هذا القول الثاني، وأن المراد بالقصر في الآية هو قصر ليش؟ هو قصر الكيفية. وأما قصر الكمية فيستفاد من فعله وهديه صلى الله عليه وآله وسلم كما في هذه الأحاديث الأخرى. هذا الذي يريد أن يبينه ابن كثير رحمه الله، يقول إن قصر العدد لا يستفاد من ليش؟ من الآية، وإنما الذي يستفاد من آية هو قصر الصفة، وأما قصر العدد فإنما يستفاد من هذه الأحاديث. قال: ولهذا قال بعدها: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، فبين المقصود من القصر هاهنا، وذكر صفته وكيفيته. وذكر أيضا عن مجاهد: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، يوم كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه بعسفان والمشركون بضجنان، فتوافقوا، فصلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأصحابه صلاة الظهر أربع ركعات، ركوعهم وسجودهم وقيامهم معا جميعا، فهم بهم المشركون أن يغيروا على أمتعتهم وأثقالهم. قال: ورواه ابن جرير. ونقل أيضا أن ابن جرير اختار هذا القول، قال: وهو الصواب. ثم ذكر ما ذكره ابن جرير بإسناده عن أمية بن عبد الله ابن خالد أنه قال لعبد الله بن عمر: إنا نجد في كتاب الله قصر صلاة الخوف، ولا نجد قصر صلاة المسافر. فقال عبد الله: إنا وجدنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يعمل عملا عملنا به. هذا إسناده صحيح. على ما يدل هذا الأثر؟ الأثر ها؟ ماذا قال له السائل؟ إنا نجد في كتاب الله قصر صلاة الخوف، يعني قصر ليش؟ الصفة. ولا نجد قصر صلاة المسافر، يعني قصر الإيش؟ العدد. فلو كان قصر العدد موجود في الآية ومقصود بالآية لكان أجابه به ابن عمر، كان يقول له لا، قصر العدد موجود في الآية، لكن ما أجابه بهذا، وإنما أجابه بالإيش؟ بالسنة. قال: إنا وجدنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يعمل عملا عملنا به. قال: فقد سمى صلاة الخوف مقصورة، وحمل عليها الآية أو الآية عليها، لا على قصر صلاة المسافر، وأقره ابن عمر على ذلك، واحتج على قصر الصلاة في السفر بفعل الشارع لا بنص القرآن. قال: وأصرح من هذا، انظر كيف ابن كثير يؤيد هذا القول. نعم، لا، عندنا لا بنص القرآن، وهذا هو الصحيح، هذا الذي يوافق هذا الكلام. قال: وأصرح من هذا ما رواه ابن جرير وذكر بإسناده عن سماك الحنفي، قال: سألت ابن عمر عن صلاة السفر فقال: ركعتان تمام غير قصر، إنما القصر صلاة المخافة، إنما القصر صلاة المخافة. ولذلك أنا كنت قديما ونحن ندرس شرح العمدة كنت أقول لإخواني: المفروض ما نسمي صلاة السفر قصر. فالآن هذا يؤيد هذا الكلام، يؤيده هذا الكلام. قال: إنما القصر صلاة الإيش؟ صلاة المخافة. وعمر ماذا قال؟ قال: تمام غير قصر. فإذا لو واحد امتنع من أن يسمي صلاة السفر قصر فله ذلك، لكن الذي يبدو والله أعلم أنه لما صار يعني غالب حال الناس هو الإقامة، وصارت صلاة الحضر أربعا فسموا صلاة السفر قصر، يعني بالنسبة لإيش؟ بالنسبة لصلاة الحضر، بالنسبة إلى صلاة الحضر. قال: فقلت: وما صلاة المخافة؟ فقال: يصلي الإمام بطائفة ركعة، ثم يجيء هؤلاء إلى مكان هؤلاء، ويجيء هؤلاء إلى مكان هؤلاء، فيصلي بهم ركعة، فيكون للإمام ركعتان ولكل طائفة ركعة ركعة. وهذه إحدى يعني صفات صلاة الخوف كما سيأتي إن شاء الله تعالى. الآن نبين المعنى الإجمالي للآيات التي بعد ذلك. نعم، والله أنا ذكرت الخلاصة في الأول وهو خلاصة كلام ابن القيم، أنه يعني إذا اعتبرنا القيد إن خفتم فيكون القصر هنا هو قصر الإيش؟ الصفة. وإذا لم نعتبره فيكون القصر قصر الإيش؟ قصر العدد، ولا مانع من هذا. القصر ثابت عددا وصفة بالقرآن وبالسنة. نعم نعم، أيوة نعم. الجمهور طبعا يقولون إن هذا قصر ليش؟ قصر العدد. ها؟ ابن كثير والطبري وغيرهم. إذا كان في خوف فيمكن أن تقصر من الصفة، وأما بدون الخوف فالقصر قصر إيش؟ قصر العدد. نعم. قال الله تعالى الآيات من 102 إلى 104: قال الله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. ارتباط هذه الآية بما قبلها أنه سبحانه وتعالى لما ذكر يعني صلاة الخوف إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، بيّن سبحانه وتعالى هنا كيف تكون صلاة الخوف، كيف تكون صلاة الخوف. وهذه الآية أيها الإخوة كما يقول البقاعي مع أنها يعني آية وجيزة فهي على وجازتها تحتمل جميع كيفيات صلاة الخوف. إذا أنت رجعت إلى سنن أبي داود فستجد 7 كيفيات صحيحة لصلاة الخوف، 7 كيفيات، كل كيفية من هذه 7 تحتملها هذه الآية، تحتملها هذه الآية. وهذا من إعجاز القرآن، هذا من إعجاز القرآن أنه كلام واحد ولكن يحتمل عدة كيفيات وعدة صور. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، الصلاة المراد بها هنا صلاة الخوف، وهذا يسمى العهد الذكري، الألف واللام في الصلاة للعهد. إيش العهد الذكري؟ يعني الصلاة المذكورة الآن، فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة اللي هي المذكورة الآن. فالألف واللام هنا للعهد الذكري. بعضهم، وهذا قول ضعيف بل باطل، استنبط من هذه الآية أن صلاة الخوف خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. قالوا لأن الله عز وجل قال وإذا كنت فيهم، ففهموا أنه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لا تقام صلاة الخوف. طبعا هذا فهم يعني ضعيف بل باطل. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة يعني صلاة الخوف فلتقم طائفة منهم معك. فأقمت لهم، يستنبط من هذا أيضا أن الإمام ضامن. فأقمت لهم، فالإمام يقيم للمأمومين صلاتهم فهو المسؤول عنها، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الإمام ضامن. وقال صلى الله عليه وآله وسلم إن أحسنوا فلهم ولكم، وإن أساءوا فلكم وعليهم. فهذا أيضا يستفاد من قوله تعالى فأقمت لهم. فلتقم طائفة منهم معك، فالإمام يقسم الجيش إلى طائفتين، طائفة تصلي مع الإمام وطائفة تحرس. فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، لأنه يمكن أن يهجم عليهم العدو وهم في الصلاة، فإذا هجم عليهم العدو وهم في صلاتهم فإذا يقاتلون ويكملون صلاتهم، كما قال تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، هذا في الخوف الشديد. فإذا باغتهم العدو وهم يصلون ينطلقون ويقاتلون ويتمون صلاتهم، كل واحد يتم صلاته وحده. وهذا من أعظم وأوضح وأظهر المواضع التي تبين أن صلاة الجماعة فرض إيش؟ فرض عين. لأنها لو كانت فرض كفاية لكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى بجماعة من الجيش ولا يلزم أن يكون نصف الجيش، ممكن أن يصلى بعشرة مثلا، إذا صلى بعشرة فإذا تسقط يعني الجماعة عن الباقين وكل واحد يصلي وحده من الباقين. قال وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا يعني الطائفة التي تحرس فليكونوا من ورائكم، لماذا؟ من أجل أن يحموا ظهورهم، من أجل أن يحموا ظهورهم. قال ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك، فالإمام يصلي بالطائفة الأولى وبعدين تأتي الطائفة الأخرى التي كانت تحرس وتصلي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ما هو مبين في كيفيات صلاة الخوف. فالإمام يصلي بالطائفة الأولى ركعة ويسجدون ويقومون، ثم هذه الطائفة التي صلت الركعة تتأخر ويتمون لأنفسهم، وتتقدم الطائفة التي كانت تحرس فيصلي بها الإمام الركعة الإيش؟ الركعة الثانية ويسلم. فإذا سلم قامت الطائفة هذه تتم، والطائفة التي صلت أولا لما أتموا لأنفسهم إذن انتهوا، فصاروا يحرسون الطائفة التي صلت ثانيا على ما هو معروف من كيفيات صلاة الخوف. هذه إحدى كيفيات صلاة الخوف. المهم أن كل طائفة لابد أن تصلي مع الإمام، أن تصلي مع الإمام. ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك، وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. وتأمل هنا في هذه الحالة، قال وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، وأما في الأولى قال وليأخذوا إيش؟ أسلحتهم. لماذا؟ قال البقاعي لأن العدو يتفطن إليهم في آخر الصلاة أكثر مما يتفطن إليهم في أول الصلاة. في أول الصلاة ممكن العدو ما يهتم بهم، لكن في آخر الصلاة العدو يتفطن لهم ويفكر أن يأخذهم على غرة، فمن أجل هذا يأخذوا حذرهم وأسلحتهم. ثم علل وذكر سبحانه وتعالى العلة في ذلك، لماذا هذا أن طائفة تصلي وطائفة تحرس؟ قال ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. فإذا هذا يودونه ويتمنونه، يلتمسون غرة المسلمين، يلتمسون غرة المسلمين. لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم. ولذلك ينبغي أن يتنبه المسلمون لهذا، فإنه كلما غفلنا عن الإعداد لهم فإنهم يعني يلتمسون هذا ويتربصون بنا الدوائر. قال فيميلون عليكم ميلة واحدة، أي يستأصلونكم. ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم. فإذا نزل مطر أو كان إنسان مريض فلا جناح عليه أن يضع إيش؟ أن يضع سلاحه. وهذا يدل على أن أخذ السلاح واجب ولا مستحب؟ واجب. لماذا؟ لأن الرخصة لا تكون إلا من شيء واجب. قال ولا جناح عليكم، هذا لا يقال إلا في شيء إيش؟ إلا في شيء واجب. ومع وضع السلاح فيبقى السلاح المعنوي، وهو إيش؟ وهو أخذ الحذر. أخذ الحذر هذا لا يكلف المريض شيئا، أنت مريض فإذا تضع السلاح لكن تبقى متيقظا، ولذلك قال وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. والعذاب المهين هو الذي يذلهم، فكما أنهم يعني يلتمسون غرة المسلمين ويتسببون في قلقهم وتعبهم، فمن المناسب أن يذكر الله تبارك وتعالى العذاب المهين لهم في هذا الموضع، إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. ثم قال تعالى فإذا قضيتم الصلاة، أي صلاة؟ صلاة الخوف، فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. لماذا؟ لأن الذكر يجبر الخلل الذي حصل في الصلاة. معروف أن هذه صلاة خوف، وفيها الصف الأول يتأخر والصف الثاني يتقدم، ويحمل السلاح ويوضع السلاح وينظرون إلى العدو، فهذا كله يعني هذه كلها أفعال لولا الخوف ما فعلت في الصلاة. فمكان هذه الأفعال تجبر بماذا؟ تجبر بذكر الله تبارك وتعالى. قال فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. وفي هذه الآية فائدة، أن الذي يشرع بعد قضاء الصلاة إنما هو ماذا؟ إنما هو الذكر لا الدعاء. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. الفائدة الأخرى أنه لا يلزم أن يكون ختام الصلاة في الموضع الذي صليت فيه، بل الإنسان إذا كانت له حاجة وخرج فإذا يختم صلاته وهو إيش؟ وهو ماشي، لأن الله عز وجل قال فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. قال فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة. فإذا اطمأننتم هذا مما يؤيد أن القصر في الآية هو قصر ليش؟ هو قصر الصفة، لأنه سبحانه قال فإذا اطمأننتم يعني ذهب الخوف فأقيموا الصلاة. أقيموها يعني أتموها، أتموا صفتها. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا، والكتاب هو الفرض، والموقوت الذي له وقت معين. فالصلاة لها وقت معين، له بداية وله نهاية. ومعلوم أن شرط الوقت هو أعظم شروط الصلاة، ومما يدل على هذا هو هذا الموضع، أن الله تبارك وتعالى ذكر هذا الشرط، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الإنسان إذا ما وجد ماء يتيمم، إذا ما استطاع التيمم يصلي على حسب حاله، إذا كان المكان الذي فيه نجاسة يصلي فيه إذا ما تمكن من إزالتها، إذا لم يجد ثوبا يستر عورته يصلي على حاله. فإذا شروط الصلاة الأخرى يتسامح فيها إلا في الإيش؟ إلا في الوقت. فلا يجوز الصلاة قبل الوقت بالإجماع إلا في حالة جمع الصلوات. فهذا مما يبين أن شرط الوقت هو أعظم شروط الصلاة. ولذلك افتتح الإمام مالك موطأه بكتاب الوقوت. كتاب الوقوت يعني كتاب ليش؟ المواقيت. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، لها وقت محدد، فكل صلاة لها بداية ولها نهاية. صلاة الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، وصلاة العصر إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه، صلاة المغرب من غروب الشمس إلى مغيب الشفق، صلاة العشاء من مغيب الشفق إلى نصف الليل. وهناك أوقات اختيار وأوقات اضطرار. فهذا مما يبين أهمية شرط الوقت في الصلاة. ثم قال تعالى: ولا تهنوا في ابتغاء القوم. لا تهنوا من الوهن، يعني لا تضعفوا، كما قال تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. ولا تهنوا يعني لا تضعفوا في ابتغاء القوم، يعني في طلب أعدائكم. فليس الجهاد فقط هو جهاد مدافعة، وإنما جهاد إيش؟ جهاد طلب، جهاد طلب. فالدليل على جهاد الطلب هو هذا: ولا تهنوا في ابتغاء القوم. يعني لا يكون جهادكم فقط أنكم تدافعون، وإنما تطلبونهم، وإنما تطلبونهم. والذي يتعود على الدفاع يطمع فيه عدوه، يطمع فيه عدوه. وأما إذا طلبنا الأعداء وجاهدناهم جهاد طلب، فالله تبارك وتعالى يلقي في قلوبهم الرعب. فإذا هذا دليل على جهاد الطلب. ولا تهنوا في ابتغاء القوم، يعني في طلبهم. ثم ذكر سبحانه وتعالى ما يحث على جهاد الطلب، فقال: إن تكونوا تألمون، يعني من الجراحات والتعب، فإنهم يألمون كما تألمون، فإنهم يألمون كما تألمون. فإذا كانوا هم يألمون ويتحملون وهم على كفرهم، فأي الفريقين أولى بالتحمل؟ المؤمن. أي الفريقين أولى بالتحمل؟ المؤمن. هم يألمون وأنتم تألمون، يصيبكم جراح ويصيبهم جراح، ومع ذلك هم يصبرون على جراحتهم. فأنتم يا معشر المؤمنين أولى بالصبر على جراحتكم. فإذا هذا الأمر الأول، فإنهم يألمون كما تألمون. الأمر الثاني الذي يشجع على طلب الأعداء، قال: وترجون من الله ما لا يرجو. فإنكم ترجون من الله النصر، نصر دين الله تبارك وتعالى، وترجون من الله تبارك وتعالى ثواب الآخرة، وهم لا يرجون ذلك. فهذا كله مما يحث على طلب الأعداء. قال: وكان الله عليما حكيما. ولما قال تعالى: وترجون من الله ما لا يرجون، هذه نية المجاهد، هذه نية المجاهد، أنه يرجو نصر الله تبارك وتعالى في الدنيا، يرجو أن تعلو كلمة الله، يرجو ثواب الله في الآخرة. وهذه النية محلها القلب، ولا يطلع عليها إلا رب العالمين. فلذلك قال تعالى: وكان الله عليما حكيما. كان الله عليما يعني بنياتكم وحكيما في تقدير يعني هذه الوقائع وهذه الأحكام الشرعية من يعني قتالكم لأعدائكم وابتلائكم بهم. وأما ما ذكره ابن كثير رحمه الله فقال عند قوله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، قال صلاة الخوف أنواع كثيرة، أنواع كثيرة كما ذكرنا أنها لها سبع كيفيات كما عند أبي داود في سننه. قال فإن العدو تارة يكون تجاه القبلة، تارة يكون تجاه القبلة، وتارة يكون في غير صوبها، والصلاة تارة تكون رباعية، رباعية يعني فتقصر إلى ركعتين، وتارة ثلاثية كالمغرب فلا تقصر، وتارة ثنائية كالصبح وصلاة السفر، ثم تارة يصلون جماعة، وتارة يلتحم الحرب فلا يقدرون على الجماعة بل يصلون فرادى مستقبلي القبلة وغير مستقبليها ورجالا وركبانا كما في آية البقرة، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، رجالا يعني وأنتم تمشون وركبانا وأنتم راكبون. قال ولهم أن يمشوا والحالة هذه ويضربوا الضرب المتتابع في متن الصلاة. سبحان الله، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وهو يضرب، وبعدين الحمد لله رب، وبعدين الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم وهو يضرب، فهو في جهاده يصلي، في جهاده يصلي، لأن الصلاة هي أعظم أسباب النصر. واستعينوا بالصبر والصلاة. قال ومن العلماء من قال يصلون والحالة هذه ركعة واحدة، يعني في حالة شدة الخوف، لحديث ابن عباس المتقد لما قال وصلاة الخوف ركعة، لكن حديث ابن عباس وصلاة الخوف ركعة يمكن توجيهه نعم بأنه ركعة يعني مع الإمام، وصلاة الخوف ركعة يعني ركعة مع الإمام، وأما الركعة الثانية فيتمها بنفسه. قال وبه قال الإمام أحمد قال إن صلاة الخوف ركعة. قال المنذر في الحواشي وبه قال عطاء وجابر والحسن ومجاهد والحكم وقتادة وحماد وإليه ذهب طاووس والضحاك. فإذا جمع من العلماء يقولون إن صلاة الخوف إيش؟ ركعة. وقد حكى أبو عاصم العبادي عن محمد بن نصر المروزي أنه يرى رد الصبح إلى ركعة في الخوف، وإليه ذهب ابن حزم. فلو قيل لك متى تقصر صلاة الصبح فتقول على قول بعض العلماء أن ذلك يكون في حال الإيش؟ في حال الخوف. الثالث وقال إسحاق ابن راهوية أما عند المسايفة فيجزيك ركعة واحدة. عند المسايفة يعني إذا التحم الصفان تومئ بها إيماء، فإن لم تقدر فسجدة واحدة لأنها ذكر الله. وقال آخرون هذا الرابع تكفي تكبيرة واحدة، الله أكبر خلاص خلص الصلاة، تكفي تكبيرة واحدة. قال فلعله أراد ركعة واحدة كما قال أحمد بن حنبل وأصحابهم. قال ولكن الذين حكوه إنما حكوه على ظاهره في الاجتزاء بتكبيرة واحدة كما هو مذهب إسحاق بن راهوية، وإليه ذهب الأمير عبد الوهاب ابن بخت المكي. حتى قال فإن لم يقدر على التكبير فلا يتركها في نفسه، يعني بالنية. الخامس، ومن العلماء من أباح تأخير الصلاة لعذر القتال والمناجزة. فإذا عندنا أول شيء يصلون فرادى، الثاني ومن العلماء من قال يصلون ركعة واحدة. إسحاق بن راهوية قال يجزيك ركعة واحدة تومئ بها إيماء، فإن لم تقدر فسجد. الرابع تكفي تكبيرة واحدة. الخامس من أباح تأخير الصلاة إلى الانتهاء من القتال، حتى ولو خرج إيش؟ حتى ولو خرج وقتها، كما أخر النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم الأحزاب صلاة العصر، قيل والظهر، فصلاهما بعد الغروب، ثم صلى بعدهما المغرب ثم العشاء، وكما قال بعدها يوم بني قريظة حين جهز إليهم الجيش لا يصلين منكم العصر إلا في بني قريظة، إلا في بني قريظة حتى ولو خرج ليش؟ حتى ولو خرج الوقت. قال فأدركتهم الصلاة في أثناء الطريق، فقال منهم قائلون لم يرد منا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا تعجيل المسير، ولم يرد منا تأخير الصلاة عن وقتها، فصلوا الصلاة لوقتها في الطريق، وأخر آخرون منهم العصر فصلوها في بني قريظة بعد الغروب، ولم يعنف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحدا من الفريقين. فيكون في هذه القصة شاهد للذين قالوا يؤخرها حتى ولو خرج وقتها. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعنف أحد الفريقين. قال وقد تكلمنا على هذا في كتاب السيرة، وبينا أن الذين صلوا العصر لوقتها أقرب إلى إصابة الحق في نفس الأمر، وإن كان الآخرون معذورين أيضا. قال والحجة ها هنا في عذرهم في تأخير الصلاة لأجل الجهاد والمبادرة إلى حصار الناكثين للعهد من الطائفة الملعونة اليهود. قال وأما الجمهور فقالوا هذا كله منسوخ بصلاة الخوف. إيش هو اللي منسوخ؟ يعني تأخير الصلاة إلى أن تصلى بعد وقتها. قالوا هذا منسوخ بصلاة الخوف، فلما شرع الله تبارك وتعالى صلاة الخوف فإذا لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها. قالوا فإنها لم تكن نزلت بعد، يعني لم تكن نزلت صلاة الخوف، فلما نزلت نسخ تأخير الصلاة لذلك. قالوا وهذا بين في حديث أبي سعيد الخدري الذي رواه الشافعي وأهل السنن. قال ولكن يشكل على هذا، يعني على قول الجمهور، ما حكاه البخاري رحمه الله في صحيحه حيث قال باب الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو. عند مناهضة الحصون يعني خلاص الجيش دخل على حصن الأعداء يريد أن يفتحهم. فذكر الإمام البخاري قول الأوزاع، قال إن كان تهيأ الفتح ولم يقدروا على الصلاة صلوا إيماء. تهيأ الفتح يعني ما بقي إلا أن يفتح الله عز وجل لهم، فلو زع يقول صلوا إيماء كل امرئ لنفسه. قال فإن لم يقدروا على الإيماء الشاهد أخروا الصلاة حتى ينكشف القتال أو يأمنوا فيصلوا ركعتين. فإذا هذا نقل عن الأوزاع نقله الإمام البخاري، قال أخروا الصلاة حتى ينكشف القتال. قال فإن لم يقدروا صلوا ركعة وسجدتين، فإن لم يقدروا فلا يجزيهم التكبير ويؤخرونها حتى يأمنوا، وبه قال مكحول. فإن الأوزاعي ومكحول. الثاني ما نقله البخاري عن أنس بن مالك قال حضرت مناهضة حصن تستر، تستر مكان عند إضاءة الفجر واشتد اشتعال القتال فلم يقدروا على الصلاة فلم نصلي إلا بعد ارتفاع النهار فصليناها ونحن مع أبي موسى. إذن أيضا أبو موسى الأشعري. فإذن الأوزاعي والثاني من مكحول والثالث أنس والرابع أبو موسى ومن كان معه من الصحابة يعني هذا أمر مشتهر. قال ونحن مع أبي موسى ففتح لنا. قال أنس وما يسرني بتلك الصلاة الدنيا وما فيها. ليش؟ لأن الله عز وجل فتح إيش؟ فتح لهم فعلم أن صلاتهم هذه صحيحة وجائزة. ولو كانت في غير موضعها مثلا لم يكن يفتح لهم. فاستدل أنس رضي الله عنه على الفتح بأن هذه الصلاة إن شاء الله مجزئة ومقبولة. قال وما يسرني بتلك الصلاة الدنيا وما فيها. قال ابن كثير ثم أتبعه يعني البخاري بحديث تأخير الصلاة يوم الأحزاب. فكأن البخاري على هذا ليش؟ على هذا المذهب. قال ثم بحديث أمره إياهم ألا يصلوا العصر إلا في بني قريظة. قال وكأنه كالمختار لذلك يعني الإمام البخاري يختار هذا أنه عند الملاحمة والمسايفة فإنه في مثل هذه الحالة يجوز إيش؟ يجوز تأخير الصلاة إلى حال الإيش؟ إلى حال الأمن. إلى حال الأمن. طيب إذا قال قائل طيب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، نقول النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى صلاة الخوف كان العدو ساكن، العدو أمامهم لكن ما هاجمهم. وأما هذه حال إيش؟ هذه حال مسايفة وملاحمة. والصحابة هم أفهم الناس لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فكون أبي موسى الأشعري وأبو موسى من علماء الصحابة يؤخر الصلاة إلى أن يعني ينتهي القتال فهذا مما يدل على قوة هذا المذهب، مما يدل على قوة هذا المذهب وأنه يجوز، وأنه يجوز تأخير الصلاة حتى ولو خرج وقتها. قال ولمن جنح إلى ذلك له أن يحتج بصنيع أبي موسى وأصحابه يوم فتح تستر فإنه يشتهر غالبا. ولكن كان ذلك في إمارة عمر بن الخطاب ولم ينقل أنه أنكر عليهم ولا أحد من الصحابة. انظر كيف تقوية هذا الإيش؟ تقوية هذا القول. وقال هؤلاء وقد كانت صلاة الخوف مشروعة في الخندق لأن ذات الرقاع كانت قبل الخندق. هذا أيضا مما استدلوا به. قالوا غزوة ذات الرقاع التي نزل فيها صلاة الخوف كانت قبل ليش؟ قبل الخندق. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق أخر الصلوات مع أنه كان له أن يصلي صلاة ليش؟ صلاة الخوف. قال لأن ذات الرقاع كانت قبل الخندق في قول جمهور علماء السير والمغازي. وممن نص على ذلك محمد بن إسحاق وموسى بن عقبة والواقد ومحمد بن سعد كاتبه وخليفة بن خياط وغيرهم. وقال البخاري وغيره كانت ذات الرقاع بعد الخندق. فإذا هل كانت صلاة الخوف نزلت يوم الخندق أو لم تنزل؟ هذا فيه خلاف بين أهل السير. قال لحديث أبي موسى وما قدم إلا في خيبر والله أعلم. قال والعجب كل العجب أن المزني وأبا يوسف، المزني صاحب الشافعي وأبا يوسف القاضي وإبراهيم بن إسماعيل بن علية، ذهبوا إلى أن صلاة الخوف منسوخة بتأخير عليه الصلاة والسلام الصلاة يوم الخندق. قالوا فإذا صلاة الخوف منسوخة. وهذا غريب جدا، وقد ثبتت الأحاديث بعد الخندق بصلاة الخوف، وحمل تأخير الصلاة يومئذ على ما قاله مكحول والأوزاعي أقوى وأقرب. إذن الخلاصة أيها الإخوة أنه إذا كان الخوف شديد ولم يتمكنوا من الصلاة فإنه يعني يجوز أن يؤخروا الصلاة حتى ولو خرج يعني وقتها، احتجاجا بصنيع أبي موسى في عهد عمر ومن كان معه من الصحابة، ولم يعلم أن أحدا أنكر عليهم. هل من سؤال؟ بسم الله. نعم. نعم. نعم.
الآن الشيخ يرى كيفية
قصر السفر. الشيخ يرى أن الذي في هذه الآية هو قصر الكيفية.
كان سفرا أو كان خوفا؟
اللي في الآية. القصر المذكور في الآية هو قصر الإيش؟ هو قصر الكيفية. وأما قصر العدد فهو مأخوذ من إيش؟ من السنة. هذا الذي يراه ابن كثير. نعم. لا، هو الإشكال في هل يستدل بهذه الآية على قصر العدد؟ ابن كثير يقول لا. نعم. نعم. أيوة. هو طبعا الحمل عند الخوف، وأما في حال الأمن فلماذا يحمله إلا إذا كان طبعا مأمور من جهة معينة. نعم. أيوة يا شريف تسأل. نعم. نعم. هاجر. نعم. لا يصلي قصر لأنه ليس له إقامة، ليس له إقامة في البلد التي في البلد الذي هاجر منه، فإذا يصلي قصر. نعم. لأنه ليس له إقامة، فإذا كان ليس له إقامة فإذا هو مسافر. نعم. 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 تطلع عليهم الشمس ولا ما تطلع؟ إذا كانت تطلع عليهم الشمس وعندهم ليل ونهار فلا بد أن يلتزم بأوقات الصلاة. ما يرون الشفق، فإذا يقدرون بحسب أقرب بلد يعني مجاور لهم. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.